بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال ابن أبي ذئب، روى له الجماعة: محمد بن عبد الرحمن العامري ابن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، واسم أبي ذئب هشام بن شعبة. الإمام شيخ الإسلام أبو الحارث القرشي العامري المدني الفقيه، سمع عكرمة وشرحبيل بن سعد وسعيد المقبوري ونافع العمري وأسيد بن أسيد البراد، وصالحا مولى التوأمة، وشعبة مولى ابن عباس، وخاله الحارث بن عبد الرحمن القرشي، ومسلم بن جندب وابن شهاب الزهري، والقاسم بن عباس، ومحمد بن قيس، وإسحاق بن يزيد الهذلي، والزبرقان بن عمرو بن أمية الضمري، وسعيد بن سمعان، وعثمان بن عبد الله بن سراقة، ومحمد بن المنكدر، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، وخلقا سواهم. وكان من أوعية العلم، ثقة فاضلا قوالا بالحق مهيبا. حدث عنه ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وابن أبي فديك وشبابة بن سوار وأبو علي الحنفي وحجاج بن محمد وأبو نعيم ووكيع وآدم بن أبي إياس والقعنبي وأسد بن موسى وعاصم بن علي وأحمد بن يونس اليربوعي وعلي بن الجعد وابن وهب والمقرئ وخلق كثير. قال أحمد بن حنبل: كان يشبه بسعيد بن المسيب. فقيل لأحمد: خلف مثله؟ قال: لا. ثم قال: كان أفضل من مالك، إلا أن مالكا رحمه الله أشد تنقية للرجال منه. قلت: وهو أقدم لقيا للكبار من مالك، ولكن مالكا أوسع دائرة في العلم والفتيا والحديث والإتقان منه بكثير. قال محمد بن عمر الواقدي: ولد سنة 80، وكان من أورع الناس وأودعهم، ورمي بالقدر، وما كان قدريا لقد كان يتقي قولهم ويعيبه، ولكنه كان رجلا كريما يجلس إليه كل أحد ويغشاه، فلا يطرده ولا يقول له شيئا، وإن مرض عاده، فكانوا يتهمونه بالقدر لهذا وشبهه. قلت: كان حقه أن يكفهر في وجوههم، ولعله كان حسن الظن بالناس. ثم قال الواقدي:
يعبس ويكلح مثل عبس وبسر وهم فيها كالحون. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ثم قال الواقدي تلميذه: وكان يصلي الليل أجمع ويجتهد في العبادة، ولو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد. أخبرني أخوه قال: كان أخي يصوم يوما ويفطر يوما، ثم سرد الصوم، وكان شديد الحال يتعشى الخبز والزيت، وله قميص وطيلسان يشتو فيه ويصيف. قال: وكان من رجال الناس صرامة وقولا بالحق، وكان يحفظ حديثه، لم يكن له كتاب، وكان يروح إلى الجمعة باكرا فيصلي إلى أن يخرج الإمام، ورأيته يأتي دار أجداده عند الصفا فيأخذ كراءها، وكان لا يغير شيبه. ولما خرج محمد بن عبد الله بن حسن لزم بيته إلى أن قتل محمد، وكان أمير المدينة الحسن بن يزيد يجري على ابن أبي ذئب كل شهر 5 دنانير.
وكان أمير
وكان
المدينة الحسن بن زيد.
نعم أحسن الله إليك.
أمين.
وكان أمير المدينة الحسن بن زيد يجري على ابن أبي ذئب كل شهر 5 دنانير. وقد دخل مرة على والي المدينة فكلمه، وهو عبد الصمد بن علي عم المنصور، فكلمه في شيء. فقال عبد الصمد بن علي: إني لأراك مرائيا. فأخذ عودا وقال: من أرائي؟ فوالله للناس عندي أهون من هذا. ولما ولي المدينة جعفر بن سليمان بعث إلى ابن أبي ذئب ب100 دينار، فاشترى منها ساجا كرديا ب10 دنانير، فلبسه عمره وقدم به عليهم بغداد، فلم يزالوا به حتى قبل منهم، فأعطوه 1000 دينار يعني الدولة. فلما رجع مات بالكوفة رحمه الله. نقل هذا كله ابن سعد في الطبقات عن الواقدي، والواقدي وإن كان لا نزاع في ضعفه فهو صادق اللسان كبير القدر. وفي مسند الشافعي سماعنا أخبرني أبو حنيفة بن سماك قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود. قلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا؟ فضرب صدري وصاح كثيرا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى كل من سمعه. إن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخلين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار، فقال: يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ثم قال أحمد: هو أورع وأقول بالحق من مالك. قلت: لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم. فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوخا، وقيل عمل به وحمل قوله حتى يتفرق على التلفظ بالإيجاب والقبول. فمالك في هذا الحديث وفي كل حديث له أجر ولا بد، فإن أصاب ازداد أجرا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية. وبكل حال، فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه، بل هما عالما المدينة في زمانهما رضي الله عنهما، ولم يسندها الإمام أحمد، فلعلها لم تصح. كتب إلي مؤمل البارسي وغيره أن أبا اليمن الكندي أخبرهم
آخر كلام الإمام الذهبي رحمه الله وأولى من أوله.
كتب إلي مؤمل البارسي وغيره أن أبا اليمن الكندي أخبرهم قال: أنبأنا القزاز، قال أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال أنبأنا أبو سعيد الصيرفي، قال حدثنا الأصم، قال حدثنا عباس الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ابن أبي ذئب سمع عكرمة. وبه قال الخطيب، قال أنبأنا الجوهري، قال أنبأنا المرزباني، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال حدثنا أبو العيناء قال: لما حج المهدي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق أحد إلا قام إلا ابن أبي ذئب. فقال له المسيب بن زهير: قم، هذا أمير المؤمنين. فقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي: دعه، فلقد قامت كل شعرة في رأسي. وبه قال أبو العيناء وقال ابن أبي ذئب للمنصور: قد هلك الناس فلو أعنتهم من الفيء. فقال: ويلك، لولا ما سددت من الثغور لكنت تؤتى في منزلك فتذبح. فقال ابن أبي ذئب: قد سد الثغور وأعطى الناس من هو خير منك، عمر رضي الله عنه. فنكس المنصور رأسه والسيف بيد المسيب، ثم قال: هذا خير أهل الحجاز. قال أحمد بن حنبل: ابن أبي ذئب ثقة، قد دخل على أبي جعفر المنصور فلم يهله أن قال له الحق، وقال: الظلم ببابك فاش، وأبو جعفر أبو جعفر. قال مصعب الزبيري: كان ابن أبي ذئب فقيه المدينة. وقال البغوي: حدثنا هارون بن سفيان قال: قال أبو نعيم: حججت عام حج أبو جعفر ومعه ابن أبي ذئب ومالك بن أنس، فدعا ابن أبي ذئب فأقعده معه على دار الندوة، فقال له: ما تقول في الحسن بن زيد بن حسن، يعني أمير المدينة؟ فقال: إنه ليتحرى العدل. فقال له: ما تقول في مرتين؟ فقال: ورب هذه البنية أو الب... نعم إنك
البنية
لزائر.
يعني.
نعم، أحسن الله إليك. فقال: ورب هذه البنية إنك لجائر. قال: فأخذ الربيع الحاجب بلحيته، فقال له أبو جعفر: كف يا ابن اللخناء. ثم أمر لابن أبي ذئب ب300 دينار. قال محمد بن المسيب الأرغياني: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث بن سعد وابن أبي ذئب. قلت: أما فوات الليث فنعم، وأما ابن أبي ذئب فما فرط في الارتحال إليه، لأنه مات وللشافعي 9 أعوام. علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان ابن أبي ذئب عسيرا أعسر أهل الدنيا، إن كان معك الكتاب قال: اقرأه، وإن لم يكن معك كتاب فإنما هو حفظ. فقلت ليحيى: كيف
طيب،
به تصنع فيه؟
أعوام في حياة الإمام الشافعي كانت كثيرة، وكان يمكن أن يدرك بها ابن أبي ذئب، وقرأ في قريب من هذه السن على مالك، أليس كذلك؟ نعم.
السلام عليكم. وقال أبو إسحاق الجوزجاني: قلت لأحمد بن حنبل: فابن أبي ذئب سماعه. نعم. فقلت ليحيى: كيف كنت
يعني
تصنع فيه؟ قال:
كان الإمام مالك، عفوا، الإمام الشافعي حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، وكان في مكة، وبعدها رحل إلى المدينة وقرأ على الإمام مالك، فقد كان يمكنه إنه يلقى ابن أبي ذئب كما لقي مالكا. نعم، إن كان الأمر
أحسن
في
الله.
9 سنوات يعني. نعم.
فقلت ليحيى: كيف كنت تصنع فيه؟ قال: كنت أتحفظها وأكتبها. وقال أبو إسحاق الجوزجاني: قلت لأحمد بن حنبل: فابن أبي ذئب سماعه من الزهري أعرض هو؟ قال: لا يبالي كيف كان. قلت: كان يلينه في الزهري بهذه المقالة، فإنه ليس بالمجود في الزهري. قال أحمد بن علي الأنبار: سألت مصعبا عن ابن أبي ذئب، فقال: معاذ الله أن يكون قدريا، إنما كان في زمن المهدي قد أخذوا أهل القدر وضربوهم ونفوهم، فجاء منهم قوم إلى ابن أبي ذئب فجلسوا إليه واعتصموا به من الضرب، فقيل هو قدري لأجل ذلك، لقد حدثني من أثق به ما تكلم فيه قط. وجاء عن أحمد بن حنبل أنه سئل عنه فوثقه ولم يرضه في الزهري. وقال الفضل بن زياد: سئل أحمد بن حنبل: أيما أعجب إليك، ابن عجلان أو ابن أبي ذئب؟ فقال: ما فيهما إلا ثقة. قدم ابن أبي ذئب بغداد فحملوا عنه العلم وأجازه المهدي بذهب جيد، ثم رد إلى بلاده، فأدركه الأجل بالكوفة غريبا، وذاك في سنة 59 و100. قال البغوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان ابن أبي ذئب رجلا صالحا قوالا بالحق يشبه بسعيد بن المسيب، وكان قليل الحديث. قال: أخبرنا أبو الحسن بن البخاري وغيره كتابة. قالوا: أنبأنا عمر بن محمد الدارقزي. قال: أنبأنا عبد الوهاب الأنماطي. قال: أنبأنا أبو محمد بن هزارمرد الخطيب. قال: أنبأنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق. قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي. قال: حدثنا علي بن جعد. قال: أنبأنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أبا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعدها أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. وبه أنبأنا ابن أبي ذئب عن شعبة هو مولى ابن عباس رضي الله عنهم قال: دخل المسور بن مخرمة على ابن عباس وعليه ثوب استبرق، فقال: ما هذا يا أبا العباس؟ قال: وما هو؟ قال: هذا الاستبرق. قال: ما علمت به، ولا أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه حين نهى إلا للتجبر والتكبر، ولسنا بحمد الله كذلك. قال: فما هذه الطيور؟ تدور في الكانون، يعني تصاوير، فقال: ألا ترى كيف أحرقناها بالنار؟ فلما خرج المسور قال: انزعوا هذا الثوب عني واقطعوا رأس هذه التماثيل والطيور. قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن، قال أنبأنا أبو القاسم بن صصرة، قال أنبأنا أبو المكارم عبد الواحد بن محمد الأزدي، قال أنبأنا أبو الفضل عبد الكريم المؤمل الكفرطابي قراءة عليه وأنا حاضر. قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي نصر التميمي، قال أنبأنا أبو علي محمد بن القاسم المعروف، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن علي القاضي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه. قال الدارقطني: كان ابن أبي ذئب صنف موطأ فلم يخرج. ابن أبي مريم عن يحيى بن معين قال: ابن أبي ذئب ثقة، وكل من روى عنه ابن أبي ذئب فثقة إلا أبا جابر البياضي، وكل من روى عنه مالك ثقة إلا عبد الكريم أبا أمية. وقال يعقوب بن شيبة: أخذه عن الزهري عرض، والعرض عند جميع من أدركنا صحيح. وسمعت أحمد ويحيى يتناظران في ابن أبي ذئب وعبد الله بن جعفر المخرمي، فقدم أحمد المخرمي. فقال يحيى: المخرمي شيخ، وإيش عنده؟ وأطر ابن أبي ذئب وقدمه على المخرمي تقديما كثيرا متفاوتا. فذكرت هذا لعلي فوافق يحيى، وسألت علي عن سماع ابن أبي ذئب من الزهري فقال: هي مقاربة وهي عرض. وقال الواقدي: كان من أورع الناس وأفضلهم، وكانوا يرمونه بالقدر وما كان قدريا. قال: أخبرني أخوه قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، فقدم رجل فجعل يسأله عن رجفة الشام، فأقبل يحدثه ويستمع له، وكان ذلك اليوم إفطاره. فقلت له: قم تغدى. قال: دعه اليوم. فسرد من ذلك اليوم إلى أن مات. وكان شديد الحال، وكان من رجال الناس صرامة، وكان يتشبب في حداثته حتى كبر وطلب الحديث، وقال: لو طلبت وأنا صغير كنت أدركت المشايخ ففرطت فيهم، كنت أتهاون. وكان يحفظ الحديث، لم يكن له كتاب. قال حماد بن خالد: كان يشبه بابن المسيب، وما كان هو ومالك في موضع عند سلطان إلا تكلم ابن أبي ذئب بالحق والأمر والنهي ومالك ساكت. قال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: ما حال ابن أبي ذئب في الزهري؟ فقال: ابن أبي ذئب ثقة. قلت: هو ثقة مرضي. وقد قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت عليا عنه فقال: كان عندنا ثقة، وكانوا يوهنونه في أشياء رواها عن الزهري. وسئل عنه أحمد فوثقه ولم يرضه في الزهري. قال ابن أبي فديك: مات سنة 58 و100. وقال أبو نعيم وطائفة: مات سنة 59. وقال الواقدي: اشتكى بالكوفة وبها مات. قال أخبرنا أحمد بن هبة الله عن عبد المعز قال أنبأنا تميم قال أنبأنا أبو سعد قال أنبأنا ابن حمدان قال أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. صحيح عال. قيل ألف ابن أبي ذئب كتابا كبيرا في السنن، رضي الله عنه. هشام الدستوائي روى له الجماعة، هو الحافظ الحجة الإمام الصادق أبو بكر هشام بن أبي عبد الله سمبر البصري الربعي مولاهم، صاحب ثياب الدستوائية، كان يتجر في القماش الذي يجلب من دستوى، ولذا قيل له صاحب الدستوائي. ودستوى بليلة من أعمال الأهواز. حدث عن يحيى بن ابي كثير وقتاده والقاسم بن ابي بزه وحماد الفقيه وشعيب بن الحبحاب والقاسم بن عوف ومطر الوراق وعاصم بن بهدله وعامر الاحول وعبد الله بن ابي نجيح ويونس الاسكاف وابي الزبير وابي عصام البصري وعلي بن الحكم وايوب وبديل بن ميسره. وينزل إلى أن يروي عن معمر بن راشد، حدث عنه ابناه معاذ وعبد الله وشعبة وابن المبارك ويزيد بن زريع وعبد الوارث وابن علية ويحيى القطان ووكيع وهندر ومحمد بن أبي عدي وبشر بن المفضل وإسحاق الأزرق وخالد بن الحارث وعبد الرحمن بن المهدي ويزيد بن هارون وأبو داود وأبو عامر العقدي وعبد الصمد بن عبد الوارث ومكي بن إبراهيم وأبو عمر الحوضي وشاذ بن فياض وعفان وأبو نعيم ومعاذ بن فضالة وأبو سلمة التبو ذكي ومسلم بن إبراهيم وأبو الوليد وخلق كثير. قال يزيد بن زريع: سمعت أيوب يأمرنا بهشام بن أبي عبد الله ويحث على الأخذ عنه. أمية بن خالد قال: سمعت شعبة يقول: ما من الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد به الله إلا هشاما صاحب الدستوائي، وكان يقول: ليتنا ننجو من هذا الحديث كفافا لا لنا ولا علينا. ثم قال شعبة: إذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن؟ محمد بن عمار بن الحارث الرازي عن علي بن الجعد سمع شعبة يقول: كان هشام الدستوائي أحفظ مني عن قتادة. سيدنا، ما معنى ليتنا ننجو من هذا الحديث كفافا؟
ويقصد يعني الفرق بين العلم والعمل.
أحسن الله إليك.
كما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: يعني ليتنا نخرج من الدنيا كثافا لا لي ولا علي، فيكون مثلا قد تحمل صوابا وأدى صوابا وعمل بما تحمل مقتضى الأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض
صلى
وحملها
الله عليه.
الإنسان.
وقال ابن معين قال شعبة: هشام أعلم بحديث قتادة مني وأكثر مجالسة له مني. معلى بن منصور
الإشارة
سعيد بن
هنا
علية
أكثر إلى
عبد
النية، يعني كما يدل عليه الكلام السابق لها: ما من الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد به الله، يعني مخلصا. نعم.
معلى بن منصور قال سألت ابن علية عن حفاظ البصرة فذكر هشاما الدستوائي. أبو هشام الرفاعي عن وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي وكان ثابتا. فقال ابن معين كان يحيى القطان إذا سمع الحديث من هشام الدستوائي لا يبالي ألا يسمعه من غيره. أبو حاتم عن أبي غسان التستري سمعت أبا داود الطيالسي يقول كان هشام الدستوائي أمير المؤمنين. وقال أبو حاتم ما رأيت أبا نعيم يحث على أحد إلا على هشام الدستوائي. قال أبو حاتم وسألت أحمد بن حنبل عن علي الأوزعي والدستوائي أيهما أثبت في يحيى بن أبي كثير، فقال الدستوائي لا تسأل عنه أحدا، ما أرى الناس يروون عن أحد أثبت منه مثله عسى، أما أثبت منه فلا. صالح بن أحمد قال أبي أكثر من في يحيى بن أبي كثير من البصرة هشام الدستوائي. وقال علي بن المديني هو ثابت. وقال أبو حاتم سألت عليا من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير، قال هشام الدستوائي ثم حسين المعلم والأوزاعي وحجاج الصواف وأراه ذكر علي بن المبارك. فإذا سمعت عن هشام عن يحيى فلا ترد بدلا. قال العجلي هشام بصري ثقة ثابت في الحديث، كان أروى الناس عن ثلاثة: قتادة وحماد بن أبي سليم ويحيى بن أبي كثير. كان يقول بالقدر ولم يكن يدعو إليه. وقال ابن سعد هشام الدستوائي مولى بني سدوس كان ثقة ثابتا في الحديث حجة إلا أنه يرى القدر. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة من أحب إليكما من أصحاب يحيى بن أبي كثير، قال هشام. قلت لهما والأوزاعي، قال بعده. وزادني أبو زرعة لأن الأوزاعي ذهبت كتبه وأثبت أصحاب قتادة هشام وسعيد وزادني أبو زرعة لأن الأوزاعي ذهبت كتبه وأثبت أصحاب قتادة هشام وسعيد. وروى محمد بن سعد عن عبيد الله العيشي قال: كان هشام الدستوائي إذا فقد السراج من بيته يتململ على فراشه، فكانت امرأته تأتيه بالسراج فقالت له في ذلك، فقال: إني إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر. فقال شاذ بن فياض: بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينه، فكانت مفتوحة وهو لا يكاد يبصر بها. وعن هشام قال: عجبت للعالم كيف يضحك، وكان يقول: ليتنا ننجو، لا علينا ولا لنا. قال عور بن عمارة: سمعت هشام الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قلت: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا أو فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله. نعم، أحسن الله إليكم. فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. بعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا، ولا يثنى عليهم، فلهم ما نووا.
وليثنى عليهم.
نعم، أحسن الله إليكم. وليثنى عليهم فلهم ما نووا. قال عليه الصلاة والسلام: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل. وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزل يسير، أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما، فيصحف ما يورده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. وقد كان هشام بن أبي عبد الله من الأئمة لولا ما شاب علمه بالقدر. قال الحافظ محمد بن الباقي: قلت ليحيى بن معين: أرأيت من يرمى بالقدر يكتب حديثه؟ قال: نعم، قد كان قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث، وذكر جماعة يقولون بالقدر وهم ثقات يكتب حديثهم ما لم يدعوا إلى شيء. قلت: هذه مسألة كبيرة، وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي، إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه، وترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه، فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه. وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام، ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه، كما مثل الحافظ أبو زكريا بأولئك المذكورين وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم. قال معاذ بن هشام: مكث أبي يعني
طبعا
عاش.
يعني كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في قوله وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي من مواقف النبلاء الكبار الذين يعرفون قدر العلم، وهي مأثورة عمن هو أعظم منه وأخير وأفضل، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو يسأل عن ألفاظ في القرآن ويتكلم عن بعض أحكام الشرع مثل حكم الكلالة وبعض أبواب الربا، ويقول إنه يعني ما يزال في ريب من بعضها لم يتحقق ولم يتبرهن له القول فيها، حتى إنه أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم المسألة في بعضها مثل الكلالة، فهذا لا ينقص من قدر العالم بل يدل على شدة ورعه. لكن يضاف إلى ما قاله الإمام: فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه. يضاف إليها نقطة ثالثة: ولم تحمله بدعته على الكذب، ولم تحمله بدعته على الكذب، يعني متى علمنا صدقه مع البدعة بهذا الوصف فإن قبول ما رواه سائر. وما قاله بعد هذا من مسألة من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها، لا حتى ولو كان كذلك، وعندنا في البخاري رواية عن بعض رؤوس المبتدعة الداعين لها المتزعمين الدعوة لها، لكن مدار الأمر على الإيه؟ على الثقة، العدالة والضبط. إضافة إلى أنه لا بد في مسألة في السطر الرابع لما يقول إيه؟ القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي، لا بد أولا قبل أي شيء من إثبات هذه التهم. إحنا مر معنا في ترجمة ابن أبي ذئب رميه بالقدر، وبين الإمام الذهبي رحمه الله إن هذا مما كان يقال لسبب، وهذا السبب لا يقتضي رميه بهذا، وهو إنه كان إيه؟ كان لا يمنع القدرية أو المغموس عليهم بهذه البدعة من الجلوس في مجلسهم، وأنه ما كان يطردهم، وأنه كان يقبل بأي أحد يجلس إليه، إنه ربما عاد بعضهم في مرضه. هذه هي كلها دفع بها عنه مسألة الإيه؟ مسألة الرمي بالقدر، وقال إنه هؤلاء رموه بهذا لأجل هذا، وهذا لا يقتضي أن يكون قدريا. فلا بد طبعا من مسألة تحقيق البدعة أولا، بعد هذا تفرع عنها مسألة هل يعد من أهل البدع اللي وقع فيهم الاختلاف ليؤخذ منه مثلا بشرط اللي هو تبع اصطلاحات العلماء في هذا. قبل هذا مسألة هل هو فعلا كذلك أم لا، الأمر اللي حققه في شطر كبير جدا منه حافظ ابن حجر رحمه الله بالنسبة لرجال البخاري في هدى الساري، هل هو أصلا قدري أم لا، أو هذه مسألة إيه؟ مسألة خصوم، مسألة أقران ونظراء، مسألة متشددين ومغالين يرمون الناس بالبدعة بسبب واهم، وهكذا. والله أعلم.
أحسن الله إليك.
آمين.
قال معاذ بن هشام: مكث أبي يعني عاش 78 سنة. قلت: فهذا يدل على أنه أسن من أبي حنيفة وشعبة، وأنه ولد في حياة جابر بن عبد الله وطائفة من الصحابة. قال أبو الحسن الميموني: حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: مات هشام بن أبي عبد الله 52 ومئة، كان بينه وبين قتالة 7 سنين، يعني في المولد. وقال زيد بن الحباب: دخلت عليه 53 ومئة ومات بعد ذلك بأيام. فقال أبو الوليد وعمرو الفلاس مات سنة 54. قلت حديثه في الدواوين كلها إلا الموطأ. قال أخبرنا الأئمة يحيى بن أبي منصور وعبد الرحمن بن محمد والمسلم بن محمد وعلي بن أحمد وأحمد بن عبد السلام إجازة. قال أنبأنا عمرو بن محمد قال أنبأنا هبة الله بن الحصين قال أنبأنا محمد بن غيلان قال أنبأنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن شداد المصنعي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ولأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر وتقل الرجال وتكثر النساء حتى تكون في الخمسين امرأة القيم الواحد. أخرجه البخاري عن مسلم بن إبراهيم وحفص بن عمرو عن هشام الدستوائي نحوه. حماد عجرد الشاعر المفلق أبو عمرو حماد بن عمر بن يونس بن كليب السوائي مولاهم الواسطي أو الكوفي. نادم الوليد بن يزيد ثم قدم بغداد زمن المهدي وبينه وبين بشار بن برد مزاح وهجاء فاحش وكان قليل الدين ماجنا اتهم بالزندقة وهو القائل فأقسمت لو أصبحت في قبضة الهوى لأقصرت عن لومي وأطنبت في عذري ولكن بلائي منك أنك ناصح وأنك لا تدري بأنك لا تدري. مات سنة 61 و100. قتله محمد بن سليمان أمير البصرة على الزندقة، وقيل بل مات في سفر فالله أعلم، ويقال هلك سنة 55 و100، وقيل بعد ذلك. حماد الراوية أبو القاسم بن سابور الشيباني هو العلامة الأخباري أبو القاسم حماد بن سابور بن مبارك الشيباني مولاهم، كان مكينا ونديما للوليد بن عبد الملك، وكان أحد الأذكياء رواية لأيام الناس، وكان
راوية
أحد الأذكياء نعم أحسن الله عليك راوية لأيام الناس والشعر والنسب. طال عمره وأخذ عنه المهدي، وتوفي سنة 56 و100 وهو في 90، وكان قليل النحو ربما لحن. وقيل مات في دولة المهدي نحو 60 و100، وقيل إن الوليد بن يزيد سأله لما سميت الراوية؟ قال لأني لما سميت الراوية؟ قال لأني أروي لكل شاعر تعرفه ولكل شاعر تعترف أنك يا أمير المؤمنين لا تعرفه، وأنشدك على كل حرف من حروف المعجم 100 قصيدة للجاهلية. فيقال إنه وكل به من يستنشده حتى سرد 2900 قصيدة، فأمر له ب100,000 درهم، وقيل إن هشام بن عبد الملك أعطاه 100,000.
جزاكم الله خير. يقرأ سيدنا الشيخ خمر.
نعم، السلام عليكم.
يا مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفي صفحة 151
نعم.
في السطور الأخيرة، يعني لما بيقول عن ثلاثة: كان أروى الناس عن ثلاثة قتادة وحماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان وليس بن أبي سليمان.
من الألف والنون.
نعم، هو شيخ أبي حنيفة.
شيخ الإمام أبو حنيفة.
نعم، وفي صفحة 155 في آخر ترجمة هشام الدستوائي يقول: حديثه في الدواوين كلها إلا الموطأ.
نعم.
ذلك لأن الإمام مالك رحمة الله عليه قل شيوخه من العراقيين. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عراقي بصري، فكان مالك يجتنب حديث العراقيين ولم يكن يحتج بأحد منهم إلا أن يكون قد خبر حاله وعرفه كما فعل مع أيوب السختياني، لم يكن يحتج بأيوب إلا بعد أن عرف حاله، وهكذا فعل مع حميد الطويل. وهذا عمت يعني طريق المدنيين كالزهري أيضا، وورد عن الشافعي بعض العبارات التي تفيد أن الحديث إذا خرج من الحجاز انقطع نخاعه، يعني لا تقدم أحد على حديث الحجازيين. وردت عبارات مختلفة أن حديث الحجازيين أصح وأتم من حديث العراقيين، وهذا معروف. هذا سبب عدم إخراج مالك له في الموطأ.
يعني أمر لا يتعلق به هو خاصة؟
لا لا، هو كان أمر عام في العراقيين، يتجنبون حديث العراقيين إلا أن يثبت شيء خلاف ذلك.
لكن هذا لا يعود على الخصوص بتاع الإمام مثلا تلامذة ابن مسعود.
إن لا ابن مسعود يتكلمون عن
خرج
ليس على التلاميذ، ليس على التلاميذ طبعا، التلاميذ هؤلاء طبقة متقدمة عن الإمام مالك وعن الزهري حتى، لكن
هم يتكلمون عن العراق. يعني حفظ حديث ابن مسعود وحفظ حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك يعني من خرج من الحجاز من الصحابة زي أبي الدرداء في الشام وكذا، هيصفوا لنا جملة كبيرة جدا من الأحاديث ليست من أحاديث الحجازيين، وهي عند هؤلاء، عند أهل الشام وعند أهل العراق.
نعم، أحاديث نعم أحاديث مخصوصة برواة مخصوصين، لكن الكلام على عموم المرويات، وأن الأصح هو عموم مرويات الحجازيين. حتى أن الخطيب البغدادي قال أن أصح طرق الأحاديث ما يرويه أهل الحرمين، لماذا؟ علل بأن التدليس فيهم أو عنهم قليل، والكذب عندهم قليل، وهذا هو السبب يعني. فأما الكوفيون والعراقيون فيكثر فيهم التدليس ويكثر فيهم الكذب وقلة السلام، وعب حديث الشاميين بأن أكثره مراسيل يكثر فيهم الإرسال، وأن أكثر ما عندهم المواعظ والترغيب والترهيب ونحو ذلك. فهو يعني معروف عند الأئمة أن حديث أهل الحجاز الحرمين لمكة والمدينة مقدم على حديث العراقيين والشاميين.
طيب، يعني هل نستطيع أن نقول مثلا أن هذه القاعدة اللي هم أخذوها من باب الاستقراء لا تؤثر أصلا على مسألة الشروط الخمسة المفروضة في قبول الحديث؟ متى توفرت لن يقال في واحد منها هذا شامي أو هذا عراقي أو هذا حجازي، إذا توفرت شروط القبول قبلنا الحديث، وإذا لم تتوفر رددناه بحسب الشرط الذي لم يتوفر. فما فائدة هذه القاعدة؟
ويعني الكلام في الفرق بين حديث الحجازيين والعراقيين مبني على هذه الشروط أصلا، يعني لما استقرأوا هذه الشروط في هذه المواضع وهذه الأماكن التي هي بمثابة مخارج الحديث، وجدوا أن التدليس وهو شرط لا بد أن يكون منتفيا على اعتبار أنه هو مخصوص باتصال الإسناد، موجود كثيرا في أهل العراق، فلذلك قل عندهم مسألة اتصال الإسناد. أيضا مسألة العدالة ومسألة البدعة التي تدخل في ضمن العدالة، فهذه موجودة عندهم أيضا لأجل الكذب ولأجل البدعة ونحو ذلك. فنفس الكلام يعني، فهو هذه الأمور مبنية على تصنيف الناس بحسب توافر الشروط الموجودة في الصحيح عندهم، فوجدوا يعني أن هذه الشروط متوافرة.
هي مثل نتائج النهائية للبحث أو توصيف نعم. نهائي للواقع.
نعم. بعد أن تأخذ عينات من طوائف مختلفة وتطبق عليها المنهج البحثي، تقول أنني وجدت في العينة الفلانية كذا وكذا يلتزم بالشروط الفلانية، فتقول في النهاية أن العينة الفلانية هي الأكثر انضباطا وتوافقا مع الشروط التي وضعها العلماء. فالحجازيين هم الأكثر توافقا مع الشروط التي وضع العلماء لقبول الحديث. طبعا هذا
لكن
كلام
ليس
عام،
العكس، لن تكون مثلا مقدمة أولية أو وسيطة
لا لا
أو قاعدة يضبط بها مثلا شيء من الأشياء، لما هي وصف نهائي أو نتيجة للبحث،
هي بمثابة قرائن. يعني أنا لا أرد حديث العراقي لأجل أنه عراقي، وإنما أستصحب ذلك معي عند دراسة حاله، فإذا يعني وجدت شيئا يوجب ريبة في أمره فأستصحب قرينة أنه عراقي أو أنه كوفي تحديدا، كأنه يعني وقع منه ذلك لأجل أنه عراقي، وقد كثر عندهم الدغل في حديثهم، وقلت عندهم السلام من العلل، وكثر التدليس والكذب والبدع والكلام.
يبقى نستطيع نقول مثلا إن عمل الإمام مالك ومن شابهه في هذه المسألة هو إقبال على الأولى، الأفضل، الأحسن، يعني نوع من أنواع الإيثار.
نعم، لأن طبعا الإمام مالك موطأه ليس بالموطأ الكبير، فلم يستوعب، إنما أراد أن يظهر الأصول التي يحتج بها في مذهبه. وطبعا كمان إن مذهبه مبني على عمل أهل المدينة، عمل أهل الحجاز يعني المدينة تحديدا، فبالتالي احتج لمذهبه بالأحاديث المدنية التي تبين مذهبه وحجة مذهبه.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، وبإسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سيره قال حماد الراوية، هو العلامة الأخباري أبو القاسم حماد بن سابور بن مبارك الشيباني مولاهم، كان مكينا ونديما للوليد بن عبد الملك، وكان أحد الأذكياء راوية لأيام الناس والشعر والنسب، طال عمره وأخذ عنه المهدي، وتوفي سنة 56 و100 وهو في عشر التسعين، وكان قليل النحو ربما لحن، وقيل مات في دولة المهدي نحو 60 و100، وقيل إن الوليد بن يزيد سأله لما سميت الراوية، قال لأني أروي لكل شاعر تعرفه ولكل شاعر تعترف أنك يا أمير المؤمنين لا تعرفه، وأنشدك على كل حرف من حروف المعجم 100 قصيدة للجاهلية، فيقال إنه وكل به من يستنشده حتى سرد 2900 قصيدة، سرد 2900 قصيدة، فأمر له 100,000 درهم، وقيل إن هشام بن عبد الملك أعطاه 100,000. طبعا حماد الراوية ده هو مخرج المعلقات، لذلك هم يطعنون في نسبة المعلقات إلى أصحابها كعمر بن كلثوم وعنترة، في كونها علقت في الكعبة، وفي كون كل هذه الأبيات تنسب إليهم بسبب حماد، هذا أنه كان يختلق الشعر ويعني ينحله إلى شعر من الجاهلية، ولو ترجمة وفية في وفاة العين لابن خليكان ذكر فيها شيئا كبيرا من هذا. قال معاوية بن صالح روى له الجماعة إلا البخاري، ابن حدير بن سعيد بن سعد بن ثير الإمام الحافظ الثقة قاضي الأندلس أبو عمرو وأبو عبد الرحمن الحضرمي الشامي الحمصي، أخبرنا أبو الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن ابن عمرو بن المنادي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد الفقيه قال أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال أنبأنا رزق الله التميمي قال أنبأنا علي بن محمد المعدل قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قيل لها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وطبعا في علامات الترقيم كان بشرا من البشر يضع فصل الخوف،
صحيح،
لأنها
تفسيرها
تفسيرية
أنا
يعني. نعم. هذا حديث صالح الإسناد، أخرجه أبو عيسى الترمذي في كتاب الشمائل عن أبي إسماعيل السلمي بلديه، فوافقناه بعلو، ومعاوية من شرط مسلم. قال أخبرنا علي بن محمد الفقيه وإسماعيل بن عبد الرحمن ومحمد بن مشرف قالوا أنبأنا الحسن بن يحيى المخزومي قال أنبأنا عبد الله بن رفاعة قال أنبأنا أبو الحسن الخلعي قال أنبأنا عبد الرحمن بن عمرو قال أنبأنا أبو الطاهر أحمد بن محمد المديني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن جشيب عن خالد بن عدان عن أبي أمامة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند انقضاء الطعام: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. أخرجه النسائي عن يونس. ولد في حياة طائفة من الصحابة وفي دولة عبد الملك بن مروان في حدود 80 من الهجرة. وحدث عن راشد بن سعد وأبي الزاهرية حذير بن كريب ومكحول وأبي مريم الأنصاري ونعيم بن زياد الأنماري ويونس بن سيف ويحيى بن جابر الطائي وعمرو بن جشيب وضمرة بن حبيب وسليم بن عمرو وأزهر بن سعيد الحرازي وحاتم بن حريث وحبيب بن عبيد وربيعة بن يزيد القصير وزياد بن أبي سودة والسفري بن نسير وعبد الله بن أبي قيس وصالح بن جبير الأردني وعبد الرحمن بن جبير بن نوفين وعبد القاهر أبي عبد الله وعبد الوهاب بن بخت وعمير بن هانئ والعلاء بن الحارث وكثير بن الحارث والقاسم أبي عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق سواهم. وكان من أوعية العلم. حدث عنه سفيان الثوري والليث ورشدين بن سعد وابن وهب ومعن بن عيسى وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن خالد الخياط وبشر بن السري وزيد بن الحباب وأبو إسحاق الفزري وعبد الله بن يحيى البرلسي والواقدي وعبد الله بن صالح كاتب الليث وهانئ بن المتوكل وآخرون. فر من الشام مع المروانية فدخل معهم الأندلس، فلما استولى عليها عبد الرحمن بن معاوية الداخل والله قضاء ممالكه، ثم إنه في آخر عمره حج وحدث بالحجاز وغيرها. قال أحمد بن حنبل: خرج من حمص قديما وكان ثقة. وروى جعفر بن أبي عثمان الطيالسي عن يحيى بن معين ثقة، وروى أحمد بن زهير عن يحيى صالح. وأما عباس الدوري فروى عن يحيى ليس براضي، كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. وقال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن معاوية بن صالح فقال: ما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان ولا حرفا. وقال علي أيضا: كان عبد الرحمن يوثقه. أبو صالح الفراء قال: أنبأنا أبو إسحاق الفزري بحديث عن معاوية بن صالح، ثم قال أبو إسحاق: ما كان بأهل أن يروى عنه. قلت: أظنه يشير إلى مداخلته للدولة. ابن أبي مريم قال: سمعت خالي موسى بن سلمة قال.
من الأمور التي أشرنا إليها قبل قليل هو يمنع الرواية عنه ويقول إنه ليس بأهل، ممكن يكون السبب في هذا ليس حقيقا أن يرد الرواية.
وفي مسألة، وهو أن السلف قديما كانوا يمنعون الرواية أو يذمون المحدث ولا يأخذون عنه لاعتبارين.
نعم.
إما باعتبار علم الحديث، وأنه مثلا فقد شروط العدالة أو الضبط ونحو ذلك، وإما مع توافر الشروط التي يقبل بها حديثه يزجرون عنه، يعني
نعم.
يفعلون
يعني
ذلك زجرا عنه.
والثاني
نعم.
زجر.
وهذا ما فعله الإمام أحمد مع بعض المحدثين الذين أجابوا في محنة القرآن، ومع أهل البدع أيضا، إنما فعلوا ذلك للزجر عنهم حتى لا تنتشر البدعة برواية أحاديثهم، فهو مسألة قبول المرويات هذا شأن بخلاف فعل السلف في الزجر عن بعض الناس، إما لبدعتهم وإما لإجابتهم في المحنة وإما لمداخلتهم للدولة سواء الأموية أو العباسية. وطبعا بعد انقضاء هذه الفترات ومجيء عصر البخاري ومسلم و يعني العلماء الذين كانوا معهم، فكان هذه الأسباب الداعية إلى زجرهم كان قد انقضى أوانها، خلاص
نعم
انتهت مسألة اللي أنا يعني لا أروي عن فلان لأجل أنه أجاب في المحنة أو لأجل أنه كان من رؤوس البدعة في الإرجاء أو في القدر، فخلاص هو مات وانتهى أمره والناس لا يتبعونه على ذلك. فصار بقي معي أنه توافرت فيه الشروط التي يروى بها حديثه، فلذلك إذا كان السلف كيحيى بن معين أو أحمد بن حنبل أو فلان ينهون عن فلان القدري أو المرجئ أو الجهمي أو كذا، خلاص انتهى هذا وبقي لنا حديثه. لذلك الكتب الحديثية أخرجت أحاديث المبتدعة وأخرجت حديث من كان السلف أو بعض السلف يعني ينفرون عنه لأجل معنى آخر بخلاف رواية الحديث.
يبقى هي كده إجراء مصلحي يتعلق بالوقت والزمان والآثار المترتبة.
وانتهى وقته وعدمت آثاره،
نعم.
فصار الباقي لنا الأصل هو الرواية عنه لأنه من أهل العدالة والضبط.
ثم إني ما أظن إن مسألة الزجر هذه كانت قائمة إلا حيث توفرت مسألة الاختيار، السعة، إن عنده غيره يروي عنه نفس ما يروي يعني فلان، فهو سيتركه ويذهب إلى غيره ولن يضير هذا الحديث.
نعم، هو يعني الأئمة لما كانوا ينفرون عنه فكان هناك من معه نفس الحديث لأن زمان الرواية كان قريبا، وهذا الذي ينفرون عنه كان حيا في وقتهم، وبالتالي فشيوخه إما موجودون إما موجودين موجودون وإما أقرانه موجودون. تمام، فلما انقضى ذلك الزمن وجاء الأئمة كالبخاري ومسلم وغيرهم فأخذوا هذه الأحاديث وعللوا بأن إن لم نأخذ بأحاديث هؤلاء ضاع كثير من السنن، على اعتبار أن خلاص يعني بقيت روايات هذا الرجل وروايات غيره يعني تعرف من طريقه هو، فتضيع السنن إن أعرضنا عن أمثال هؤلاء. والسعد الجزجاني علق على ذلك وقال يعني رغم أن هو كان يتهم بالنصب لكن هو كان بيأخذ أحاديث أهل الكوفة الذين على خلاف مذهبه، إلا أنه قال يعني فإن أعرضنا عن هؤلاء ضاعت كثير من السنن.
صحيح.
فالمصلحة خلاص، المصلحة التي فعلها السلف انقضت. وفي مثل هذا يعني يقال أيضا في من تكلموا في الإمام أبي حنيفة أنه لما تكلموا فيه كان لمصلحة معينة، هذه المصلحة عدمت بعد ذلك فما صار الكلام فيه وجه، وبالتالي يعني صار إماما للمسلمين وتداول الأئمة وتواتر قولهم على ذلك. فيعني لا نعود إلى النقطة الأولى التي كانت باعتبار معين، إن عدم هذا الاعتبار فلا وجه للعودة إليها مرة أخرى.
نعم، يؤخذ أيضا في الاعتبار أن الجبهة المقابلة التي كانت تأمر وتنهى وتزجر كانت قوية، يعني بعض
نعم.
الإجراءات التي كانوا يتخذونها إنما كانوا يتخذونها من قوة، فهو إذا أمر ونهى سمع لأمره ونهي، وفي هذه الحالة نستطيع أن نقول إنه هو يقدر يقص جناح فيه مبتدع ويقدر ينهى عن مجلس فيه يعني صاحب هوى وهكذا، لأنه قوي من مصدر قوة والناس تستمع له، بخلاف مثلا عصر مثل عصرنا انقلبت فيه الكفة أو يعني كادت ما يفهم الناس لماذا تنهى عن بدعته. العلماء كانوا وقتها يأمرون والعامة يأتمرون.
نعم، يعني المسألة مختلفة تماما، الإسلام كان له سلطان وله دولة وكان الإسلام له الكلمة الأولى، فنحن إذا بدأنا نقول لا تسمع لفلان ولا تسمع لفلان ولا تسمع لفلان فقد أسقطنا هيبة العلم والدين في نفوس العوام وفي نفوس الناس، لأن الإسلام ليس له هيبة ولا دولة، فبالتالي يعني هذا بخلاف فعل السلف، هم يحتجون بأن السلف كانوا يقفون ويقولون لا تسمعوا لفلان ولا تسمعوا لفلان. طب السلف هؤلاء كان زمانهم راية الإسلام عليه، فأنت إذا أسقطت كل من تلبس بشيء من المخالفات أو البدع على زعمك فلم يبقى لك أحد إلا طائفته.
نعم. ومن ثم يمكن مثلا أن نوسع هنا مسألة السلطان المقصودة في الأثر، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لنقول إنه ليس الحاكم فقط، لما كان الحاكم وكان العالم وكان العامة الذين يستمعون إلى هؤلاء العلماء، بل ربما كان في وقت من الأوقات صوت العالم أقوى من صوت الحاكم.
نعم صحيح، كلمة السلطان هنا عامة فيدخل فيها كل سلطان يعني يمكنه أو يمكن أن تقوم به المصلحة ويقوم به شرع الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: قلت أظنه يشير إلى مداخلته للدولة ابن أبي مريم، قال سمعت خالي موسى بن سلمة قال أتيت معاوية بن صالح لأكتب عنه فرأيت أراه قال الملاهي، فقلت ما هذا؟ قال شيء نهديه إلى صاحب الأندلس، قال فتركته ولم أكتب عنه. وقال العجلي والنسائي ثقة، وقال أبو زرعة ثقة محدث، وقال أبو حاتم صالح الحديث حسن الحديث ولا يحتج به. الفاظ أبو حاتم أبي حاتم يعني مهمة جدا، يعني يقول صالح الحديث حسن الحديث ولا يحتج به، يعني على انفراده. وقال يحيى ابن صالح الوحاضي خرج عن حمص سنة 25 و100، قال أبو داود وحج سنة 55، ففيها لقيه عبد الرحمن ابن مهدي وسفيان بمكة. وقال محمد بن سعد كان ثقة كثير الحديث وكان قاضيا لهم بالأندلس، حج من دهري حجة واحدة ومر بالمدينة فلقيه من لقيه. وقال يزيد بن عبد ربه خرج من حمص سنة 25 وهو شاب فصار إلى المغرب فولي قضاءهم. وقال أبو صالح مر بنا معاوية حاجا سنة 54 فكتب عنه الثوري وأهل مصر وأهل المدينة. قال أحمد بن حنبل عن ابن مهدي كنا بمكة نتذاكر الحديث، فبينما نحن كذلك إذا إنسان قد دخل فيما بيننا يسمع حديثنا، فقلت من أنت؟ قال أنا معاوية بن صالح، فاحتوشناه. أبو زرعة الدمشقي قال سمعت عبد الله بن صالح يقول قدم علينا معاوية بن صالح فجالس الليث فحدثه، فقال الليث يا عبد الله إيت الشيخ فاكتب ما يملي عليك، فأتيته وكان يمليها علي، ثم نصير إلى الليث نقرأها عليه، فسمعتها من معاوية ابن صالح مرتين. يعني معنى ذلك أن عبد الله بن صالح اللي هو كاتب الليث ثبت في حديث معاوية بن صالح، أنه سمعها مرتين. قال ابن عدي حدثت عن حميد بن زنجوية قال قلت لعلي بن المديني إنك تطلب الغرائب، فأتي عبد الله بن صالح واكتب كتاب معاوية ابن صالح تستفيد 200 حديث. قال يعقوب بن شيبة منهم من يقول معاوية بن صالح وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف، ومنهم من يضعفه، وقال ابن خراش صدوق. وقال ليث بن عبدة قال يحيى بن معين كان عبد الرحمن بن مهدي إذا حدث بحديث معاوية ابن صالح زبره يحيى بن سعيد، وقال أيش هذه الأحاديث، وكان عبد الرحمن لا يبالي عن من روى ويحيى ثقة في حديثه. قال ابن عدي لمعاوية بن صالح عند ابن وهب كتاب، وعند أبي صالح عنه كتاب، وعند ابن مهدي ومعن عنه أحاديث، وحدث عنه الليث وبشر بن السري وثقات الناس، وما أرى بحديثه بأسا وهو عندي صدوق، إلا أنه يقع في حديثه أفرادات. ولا إفرادات
وكأنه جمع الجمع، يعني أفراد وجمعها جمعا ثانيا.
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وقال أبو سعيد ابن يونس: قدم معاوية مصر وذهب إلى الأندلس، فلما دخل عبد الرحمن ابن معاوية بن هشام الأندلس وملكها اتصل به فأرسله إلى الشام في بعض أمره، فلما رجع إليه من الشام وله قضاء الجماعة بالأندلس إلى أن قال وتوفي سنة 58. أخبرني بذلك بكر ابن أحمد الشعراني عن أحمد بن محمد بن عيسى مصنف تاريخ حمص، وله عاقب بالأندلس إلى الآن. وقال أبو صالح كاتب الليث وغيره كذلك في تاريخ وفاته إنها سنة 8. وقال الرمادي في تاريخه: حدثنا عبد الله بن صالح قال قدم علينا معاوية بن صالح سنة 57، فسمعنا منه فحج ثم رجع في سنة 8 من الحج فسمعنا منه. قال رحمه الله تعالى: مسعر روى له الجماعة.
إن ترجمة مسعر نبدأ بها إن شاء الله في اللقاء القادم.
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.